سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. نعود إليكم بعد انقطاع استمر لأيام بسبب سفر واستراحة لا بد منها، وها نحن معكم مرة أخرى نتشرف بكم أخوة وأصحاب وأخوات طيبات مباركات. لكن قبل أن أخوض في حلقتي لهذه الليلة، لابد أن أنبه بأنه نحن صنعنا قناة منذ زمن وبينا ذلك، وتلك القناة خاصة بالسفريات التي نقوم فيها ونضع فيها فيديوهات متنوعة قصيرة أو طويلة، نصور فيها المناطق التي ذهبنا إليها، وأحيانا تكون الفيديوهات بدون كلام، وأحيانا أخرى تكون فيها بعض الكلمات التي لا بد منها. لذلك سوف أضع رابط تلك القناة في أول تعليق على هذه الحلقة، وأرجو من الأخوة والأخوات أن يتكرموا علينا ويدعمونا في تلك القنوات ويشتركوا فيها ويشاهدوا تلك الفيديوهات التي ربما قد تعجبهم ويدعمونا في نشر تلك الفيديوهات. فرجائي من الأخوة والأخوات أن يشتركوا معنا في تلك القناة. سوف تجدون رابطا ووصفا لتلك القناة في أول تعليق على حلقتنا هذه التي بين أيديكم. وهذه الحلقة التي سوف نضعها لهذه الليلة هي عن الأحمدية القاديانية ومؤسسها، كما رغب فيها بعض الأخوة وألح علينا فيها أحد الأخوة مرارا وتكرارا. لذلك وعدته منذ زمن أن أضع حلقة عن الأحمدية أو عن القاديانية، وها أنا أضع لكم هذه الحلقة ولكم سلامي ودعائي ومحبتي. لكن قبل أن نخوض في القاديانية، لابد أن نبين متى دخل الاستعمار البريطاني إلى الهند. إذ أن الأحمدية أو القاديانية لها ربط مباشر بدخول الاستعمار البريطاني إلى الهند، لأنه حدثت هنالك أمور كثيرة أدت هذه الأمور إلى أن تظهر شخصية تسمى بشخصية الميرزا غلام أحمد. الهند البريطاني أو الراج البريطاني هي مرحلة تاريخية استعمرت فيها الهند وضواحي أخرى قريبة من الهند من قبل بريطانيا. يعني الهند الكبرى اللي كان من ضمنها باكستان وبنغلاديش، وأيضا استعمرت في تلك المرحلة ميانمار، وهنالك أماكن أخرى قريبة من الهند استعمرت أيضا في تلك الحقبة بواسطة كما قلنا الإمبراطورية البريطانية منذ القرن 19 ميلادي وحتى القرن 20 ميلادي. كلمة الراج أو راج هذه معناها في الهندية الحكم، وبالتالي لما نقول الراجة أي الحاكم أو الملك. انتهى الاستعمار البريطاني يوم 15 أغسطس سنة 1947، وقد بدأ كما قلنا في منتصف القرن 19 أي في سنة 1858. كانت الأرض الهندية أرض شاسعة وكبيرة وفيها عدة ممالك. لما حدث الاستعمار البريطاني لم تحكم بريطانيا الهند كل الهند بصورة مباشرة، إنما كان هنالك فيها أقسام، أو هنالك من يحكمون نيابة أو تحت وصايا الملك البريطاني أو الحكومة البريطانية. فكان هنالك مثل المهراجة، وهنالك مثل الراجة والثاكور والنواب. فالمهراجة أي الملك العظيم أو الحاكم العظيم، والراجة طبعا هو الحاكم أو الملك، والثاكور هو الإقطاعي. يعني كان هنالك حكام يلقبون مثلا بالملك العظيم أو الملك أو الحاكم، أو هنالك الإقطاعيون الذين طبعا هم كثيرون جدا في ذلك الوقت، كانوا أيضا يحكمون باسم المملكة البريطانية، يحكمون هم من الهند لكن يحكمون على الأراضي التي فيها هم بوصاية من بريطانيا. وهنالك النواب، ربما الذي يتابع الأفلام الهندية سوف يجد الكثير من الممثلات الهنديات لقبهن ثاكور، أي هن بالأصل من العوائل أو من الطبقية أو من العوائل الإقطاعية انحدرا من تلك الحقبة، وإلهن ألقاب هذا اللقب اللي يسمونه الثاكور يعني الإقطاعي. محل الشاهد في هذا أنه لما دخل الاستعمار البريطاني إلى الهند، كانت الهند مقسمة إلى عدة ممالك، ممالك يحكمها مسلمون وممالك يحكمها غير المسلمين، وإجا التبشير المسيحي مع الاستعمار البريطاني، وكان الإسلام يعني في حالة اضمحلال وضعف وإنهاك، وبالتالي يعني هنالك مشاكل ضخمة حاطت بالمسلمين، خصوصا مع أنه الهندوس وغير الهندوس أصابتهم مشاكل ضخمة، لكن في تلك المرحلة كانت المرحلة مدمرة للحكم الإسلامي أو للممالك الإسلامية، وكان هنالك نوع مثلا خلي نقول من الاضطراب الشديد والوهن العظيم الذي أصاب المسلمين، وبالتالي هذا التبشير أثر على الهندوس وأثر على الأديان والطوائف الأخرى، وأثر تأثيرا كبيرا أيضا على المسلمين. كان هنالك غلام أحمد ولد في تلك الحقبة، يعني من ضمن رحم هذا المخاض العظيم، فبالتالي هذا الرجل إذا كان عنده دماغ لنقول إنه طيار كما يقولون، أو ذهن خصب، أو يمكن أن يرى ما يرى بسبب تفاعلات أو استفحال للعقل الباطن، سوف يكون استفحاله بما أنه هو من عائلة دينية أو أبو رجل دين وهو من عائلة دينية، فبالتالي سوف يكون استفحاله الذهني يخص هذه المرحلة وهذه الأمور. فظهر هذا الرجل مستفحلا عقله الباطن بهذه الأمور التي تخص التبشير المسيحي التي قادته بريطانيا والوهن الإسلامي، وهو حاول أن يعني من حيث يشعر أو لا يشعر أن يجعل تأليفة من المسيحية ومن الإسلام، ويحاول أن يوافق بين الطوائف الدينية الإسلامية مع تقبله للمسيحية لكن بنظرة ما، والإسلام بنظرة أخرى، وسوف نأتي على بيان ذلك. فالخلاصة أنه هو ولد في رحم ذلك المخاض العظيم الذي كان في تلك الحقبة، فبالتالي لما يستفحل سوف يكون استفحاله الذهني مختص بالطبيعة التي تأثر فيها والبيئة التي عاش فيها وما جرى عليه وعلى قومه وما جرى على بني جنسه وما جرى على الإسلام في تلك الحقبة وما جاءت به المسيحية وما حدث من تصادم وتناحر وتناقض واضطراب. ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ولد في قاديان وهو مؤسس الجماعة الأحمدية. الميرزا القادياني هو يعتبر شخصية دينية هندية ولدت في قاديان بإقليم البنجاب في الهند عام 1835 تقريبا. اشتهر بدعوته الدينية كما قلنا، وأراد أن يؤلف واستفحل عقله الباطن كما استفحل عقل الأنبياء أو الكهنة في أزمنتهم وفق حالهم. هذا الرجل أيضا وفق حاله وزمانه استفحل عقله الباطن فادعى ما ادعاه. لماذا أقول ادعى ما ادعاه؟ هو وليد رحم الإسلام متأثر بالأفكار الصوفية، وبالتالي المنهج المتسامح الذي جاء فيه لأنه ولد مستضعفا، فبالتالي كل مستضعف سوف ينادي بمنهج التسامح كما هي المسيحية في أول نشأتها، لكن بعد ذلك سوف ينقلب التسامح إلى غير التسامح. لذلك نحن نجد في الأحمدية أنهم لا يقبلون حتى بالزواج من الآخرين، مع أنهم هم مضطهدين واضطهدوا وكانوا مستضعفين ويدعون إلى السلام، لكنه هم أيضا منغلقين على طائفتهم وعلى فئتهم التي هم فيها، على دائرتهم المغلقة التي هم فيها. إذن نشأت الأحمدية أو نشأ مؤسس الأحمدية غلام أحمد من رحم تلك البيئة وفي ذلك المستنقع المتلاطم، تلك البيئة وما واجهت والإسلام وما كان فيه من اضطراب وضعف، وبالتالي اصطدم مع التبشير المسيحي وكانت له ردود على المبشرين المسيحيين وجدال كبير، وأخذته كما يقال الأنف من أجل دينه، وأصبح هكذا يواجه المبشرين، ويحاول أنه يكبت هؤلاء المبشرين، فانتهج منهج التأويل دون أنه أن ينظر يعني بدقة أو يقف على النصوص الظاهرة، فابتعد عن المنطوق، ابتعد عن ظاهر النص إلى تأويل النصوص. وإحنا نعرف أنه في تلك الحقبة كان الناس تؤمن، وما زالت الناس تؤمن بالخرافات والمقامات والقبور، فكان هنالك أيضا قبر موجود في الهند يقولون إنه لعيسى المسيح أو مقام لعيسى المسيح، فادعى غلام أحمد بأنه المسيح ما صلب على يعني لما صلب على الصليب ما مات، إنما أغمي عليه أو هكذا، فلما أنزل وضع في القبر أو في مقبرته أفاق بعد الغيبوبة وارتحل ليجمع شتات بني إسرائيل الذين في الشتات الخارج إسرائيل، فوصل إلى الهند ومات مبشرا في الهند، وأصبح له قبر يزار هنالك في الهند، أعتقد في كشمير كما يقول هو. فبالتالي ماذا قال؟ قال إذن المسيح مات مو طبيعي، والمسيح هو عبارة عن المثال الحي للإنسان الكامل الذي يطبق شريعة الإله، وأنا إنسان كامل أطبق شريعة الإله، فالعودة هنا ما تكون عودة لعين الشخص وذاته وحقيقته بما هي وبما كانت عليه، إنما تكون لنقل يعني لصفات ذلك الشخص، لما يطابق ذلك الشخص من حيث الكمال والنورانية. فأنا المسيح في هذا الزمان الذي بشرت به الأنبياء وبشر به الإسلام، وأنا العائد، روحي عائدة مع بدن جديد، أو نورانيتي عائدة مع بدن جديد وفي موضع جديد، وقد ظهرت أنا، وأنا المهدي، وأنا أيضا عيسى المسيح، وأنا أيضا نبي. وهنا طبعا قضية النبوة فيها بعض الاختلاف، لأنه هنالك فرقتان من القاديانية أو الأحمدية، فرقة تقول إنه هو نبي كما الأنبياء، وفرقة تقول إنه ما قصد بالنبوة كما هي نبوة النبي محمد أو نبوة إبراهيم وموسى، إنما قصد المنزلة. هنالك حدث لبس واختلاف، لكنه الطائفة الكبرى اللي يقودونها الآن الخلفاء الذين هم من نسله يقولون بنبوته، وإنه خاتم الأنبياء كما هو يقول، المقصود الكامل من الأنبياء، الكامل كمالا عظيما، زينة الأنبياء. فخاتم الأنبياء الذي يقولونه في الإسلام وفيه روايات ثابتة على أنه ختمت النبوة بمحمد، يقول هنا ليس الخاتمية بمعنى ختمت النبوة، إنما هنا بمنزلة الخاتم الجميل الذي يزين البدن وهو أجمل ما في اليد، وبالتالي إنه النبي محمد هو خاتم الأنبياء، أي هو أكمل وأجمل وأقوم الأنبياء، وبالتالي هو ليس الختم النهائي، هنالك أنبياء سوف يظهرون من بعده، وأنا أحد الأنبياء الذي بشر بي محمد وبشر بي غير محمد، ولا يعني أنه هو أكمل من محمد. إذن الدعوة العظيمة التي أخذ عليها أو يعني انتقد من أجلها هو الدعوة التي قالها بأنه هو المهدي وهو المسيح الموعود، وهذا طبعا مشهور معروف لكل من قرأ أو استمع للقاديانية أو للأحمدية. غلام أحمد يعني أسس أسس، أو لنقل وضع بعض الشروط أو القوانين، أو لنقل أركان الأحمدية، وماذا قامت وعلى ماذا قامت الدعوة الأحمدية. قامت الدعوة الأحمدية بما أنه هي من رحم الإسلام، هي فقامت على وحدانية الإله، وأنه محمد هو الخاتم الأنبياء، وأكثرهم يعني لنقول كمالا وزينة، وأنه هو الختم العظيم، وأنه منزلة النبوة، يعني النبوة التشريعية ختمها محمد، نبوة التشريع ختمها محمد، لكنه النبوة لنقل بمعنى الروحانية النورانية الكمالية الرؤيوية التي يرى فيها الإنسان الصالح تباشير الإله، يعني الرؤية الروحانية للنبوة ما انتهت، إنما نبوة التشريع انتهت بمحمد خاتم الأنبياء، وكل من سوف يأتي بعد محمد وإن ادعى النبوة وكان نبيا حقا فهو ليس بنبي تشريع، إنما هو نبي روحاني في مقام الأنبياء نورانيا أخلاقيا بهذا المعنى. فيرى هذا النبي الكثير من الذي كان يراه الأنبياء السابقون، وقضية ما رآه هذا الرجل وفق ما حدث عليه وما جرى عليه وفق أحواله وما كان يستفحل فيه عقله الباطن، ونفس قضية الكهنة القدماء، ونفس قضية ما شرحناه عن حال محمد، الذي فهم حلقاتي وشرحي عن طبيعة محمد وتأثيراته وكيف يتأثر وماذا يقول سوف يجد نفس الشيء في غلام أحمد. إذن الأحمدية كما قلنا تقوم على وحدانية الإله، وأن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين من حيث التشريع، وأنه المهدي هو غلام أحمد، وأنه هو المسيح الموعود، هو نفس القادياني، وهو نفس الإمام المهدي، وهو نفس المسيح الموعود الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، لكنه هو مات وما استطاع أن يملأ المنطقة الذي ولد فيها قسطا وعدلا فضلا عن الأرض. كان يركز على القضايا الأخلاقية، وكان يركز على نشر الإسلام وفق تعاليمه، هو هذه هي الأسس التي جاء بها والذي قام يعني بالتبشير فيها، والذي هو طالب أتباعه أن يتقمصوها ويتحلون فيها. وبالتالي كما قلنا هو انتهج منهج المؤول، هو لم يأخذ بالمنطوق وظاهر النص، ابتعد عن ظواهر النصوص إلى بواطنها وتأويلاتها. الرجل ما كان شريرا، وما كان يعني شديد البأس على الآخرين يعني من حيث السيف والسطوة والسلطة والكذا، إنما كان لنقل يداهن الآخرين، أو إنه لنقل له منهج تسامحي، لأنه كان مستضعفا، جاء في فترة الوضع كله فيها مستضعف في الهند. لكنه لما تدقق في تنبؤاته عن الآخرين الذين كفروا به أو ناوؤوه لا تجد الرحمة والسلام والكذا، إنما كان يتنبأ بموتهم وهلاكهم ودمارهم، وإنه سوف يفعل فيهم ما يفعل. من اطلع على كتبه وعلى ما قال هو عن الآخرين سنجد أن الكثير من تنبؤاته ما وقعت بالواقع يعني، وأصبح يخرجونها لأسباب عديدة. الرجل أيضا ربما سوف نذكر بعض الأمور عنه لاحقا. الرجل توفي في سنة 1908 مصابا بمرض الكوليرا، وإحنا نعرف مرض الكوليرا ماذا سوف يفعل بالإنسان من حالات القيء والإسهال، وما يستطيع أن يفعل شيء. وفي ذلك مرويات دونت في الكتب التي ألفت عن حياته، وذكرت مرته يعني كيف كانت تداريه وكيف كان يتقيأ وكيف كانت إنه ما يستطيع هو يذهب إلى التواليت، فكانت تجيب للأمور قريب من الأواني حتى إنه يقضي حاجة قريب على السرير. فكانت الموتة اللي مات فيها موتة صعبة، كما مات محمد أيضا موتة صعبة فيها ألم وشدة، وكان يتألم كثيرا حتى تعجب منه المتعجبون، وتعجبت منه عائشة، وماذا قال لعائشة إنه يتألم بشدة الألم تكون عليه أكثر من شدة الألم على باقي الرجال، وبالتالي هو يتألم بقدر 100 رجل من رجال المسلمين كما يقول هو. هكذا معاني بعض الأحاديث التي جاءت الآن لا تحضرني بدقتها. فعموما هذا الرجل أيضا كان يتألم تألمات شديدة، أصيب بالكوليرا ومات بالكوليرا. وطبعا دخل عليهم الطاعون في قريته النائية وقتل بعض أبنائه وأصاب الكثير من المقربين، وهو تنبأ بأنه الطاعون لن يصيب المنطقة اللي هو فيها لأنه هذه المنطقة مباركة به، لكنه بالواقع الطاعون أصابهم. وبالتالي سوف تأتي التخريجات تقول إنه لأنه شك الشاكون واعترض المعترضون على الإمام أو على النبي، فبالتالي هذا يعني اختبار الإله أو عقاب الإله. وهذا طبعا حدث في نفس بيته له، هو بعض الأبناء توفوا، يمكن للإنسان أن يراجع ذلك. بالتالي لما توفي هو قال البعض إنه هو توفي في التواليت، ويقولون الأحمدي أنه لا هو ما توفي بالتواليت، يعني هو استطاع أن يذهب إلى التواليت لقضاء حاجته، لكنه هنالك بسبب المرض أصابته ربما جلطة أو أصابته شيء ما أو أصاب حدث لقلبه شيء ما، المهم مات في التواليت هكذا بعض القائلين يقولون، لكنه الأحمدي ينفون ذلك. أنا أقول إنه سواء مات بالتواليت أو غير التواليت فهذا ليس عيبا وليس منقصة للرجل، يعني فما حاجة الإنسان أن يدافع عن ذلك، لكنه لأنه يريدون أن ينزلونه منزلة الأنبياء ولابد أنه تكون حول قداسة معينة، فبالتالي لا ينبغي أن يموت في التواليت. لكنه كان مصابا بمرض الكوليرا وهذا أشهر من علم، وهذا الأمر أشهر من نار على علم، فبالتالي لماذا أصيب بالكوليرا وتمرض بهذا المرض العضال وأصابه الإسهال والتقيؤ، وزوجته تقول إنه ما كان يستطيع أن يقضي حاجته في التواليت فكنت أجلب له الأواني حتى يتبول أو يقضي حاجته في نفس الغرفة أو قرب السرير الذي ينام عليه. وللتنبيه أقول إنه الرجل القادياني غلام أحمد ميرزا غلام أحمد هو بالأصل من أصول فارسية، هؤلاء الفارسيون الذين ارتحلوا إلى البنجاب وغير البنجاب في الهند عندما بدأ الحكم الإسلامي هناك، هو أيضا ينحدر من العوائل الفارسية التي استوطنت الهند، فبالتالي هو يجيد الفارسية ويجيد اللغة الهندية أو لغة المنطقة اللي هو فيها من الهند، وبالتالي طبعا لأنه رجل دين فبالتالي سوف يجيد اللغة العربية، لكنه هم قالوا اللغة العربية ما كان يجيدها، ونام واستيقظ وأنبأه الله باللغة العربية وتفاصيلها وبلاغاتها وعظيم ما فيها، فهذه تعتبر معجزة من معجزات غلام أحمد، إذ إن الإله أنزل عليه اللغة العربية الأصلية إنزالا ودونها في عقله تدوينا ومكنه منها تمكينا. فالرجل عند اللغة العربية يعني نام لا يعرف اللغة العربية واستيقظ وهو يجيد اللغة العربية، وهذا أمر بعيد لأنه هو من عائلة علمائية وبالتالي كانوا كلهم يقرؤون ويدرسون باللغة العربية في تلك الحقبة. فيعني ما أستطيع أن أقول إنه كلامهم صحيح. عموما لما توفي ميرزا غلام أحمد أول واحد صار عند خليفة من بعده هو نور الدين. نور الدين يعتبر من أكثر المقربين أو من أصدقائه وكان قريب عليه جدا، وهو صار الخليفة من بعده. طبعا حدث هنالك انشقاق في الأحمدية عندما توفي ميرزا غلام أحمد، لكن ليس في وقته الأول، لما أصبح الخليفة نور الدين توفي نور الدين وأصبح الانشقاق كبير، اللي هو نور الدين كان يسمى بالحاج مولانا حافظ حكيم نور الدين، هذا هو الخليفة الأول لمؤسس القديانية. لما توفي انقسمت الجماعة إلى قسمين، لما توفي انقسمت الأحمدية القديانية إلى قسمين، قسم يسمى الجماعة الأحمدية القاديانية وهي أكبر فرع من فروع جماعة الأحمدية، ويقولون هي تلتزم بتعاليم ميرزا غلام أحمد التزاما تاما، وجماعة الأحمدية اللاهورية هذه انفصلت عن الجماعة الأحمدية بسبب خلافات كثيرة وأصبحوا يميلون لتعاليم الإسلام السنية أكثر من التعاليم الباطنية اللي كان يبشر بها غلام أحمد، ومنها مثل دعوة النبوة ودعوة يعني إنه المسيح الموعود، لهم تفسيرات مختلفة نوعا ما عن الأحمدية الموجودة اليوم اللي يقودونها أبناءها. أول خليفة هو صديقة ولنقل تلميذة أيضا، لما توفي جاء أول خلفاء من نسلي غلام أحمد لأنه كبر أحد أبنائه، فلما كبر استطاع أن يكون خليفة ويسمى بالخليفة الثاني. فإذا الخليفة الأول هو كما يقولون الحاج الحكيم المولى أو مولانا نور الدين الذي يقولون أصله قريشي من قريش هكذا يقولون. طبعا هذا ولد في بهيرة في البنجاب عام 1841، وتنقل بين عدة بلدان حتى ذهب إلى الحج وإلى أماكن أخرى. عموما وإلى أن يعني ذهب إلى قاديان والتقى بالقادياني، وهو أول من بايع الإمام المهدي القادياني والمسيح الموعود كما يقولون، فهو أول من بايعه. وهنالك يعني كلمات قالها الميرزا غلام أحمد في هذا الرجل، قال: ما أجمل أن يكون كل واحد من الأمة هو نور الدين، وهذا ممكن فقط إذا ما كان كل قلب مفعم بنور اليقين. يقول هكذا: لقد قربه الله إليه. المهم كلام طويل، ويثني به على أول من بايعه اللي هو نور الدين، اللي هو تلميذه الأكبر، الذي هو أصبح الخليفة الأول بعد وفاة ميرزا غلام، لأنه أطفاله ما كانوا في ذلك الوقت صالحين للخلافة لأنهم ما زالوا صغار. هذا الرجل يعتبر المؤسس الثاني أو الذي ثبت الأسس للطائفة الأحمدية القاديانية، يعني هو هذا يعتبر المؤسس الثاني، كما هو شاول المؤسس الثاني للمسيحية، هذا نفسه هو يعتبر المؤسس الثاني أو الذي ثبت دعائم الأحمدية القاديانية وأرسل بعثات تبشيرية إلى إنجلترا وغير إنجلترا. بالتالي لابد أن نذكر شيء مهم: علاقة أحمد القادياني ببريطانيا علاقة حميمية جدا، وكان مدعوما حقيقة، وهنالك شواهد على ذلك، وهو لا ينكر ذلك ويترضى على الملكة فيكتوريا، ولا يؤمن بالجهاد ضد البريطانيين، وأبطل الجهاد وقال إنه الجهاد هو جهاد أخلاقي، جهاد إنه الدفاع بالحكمة والموعظة، وإنه أن تنال المنازل السلوكية كما هي القضية عند الصوفية أو العرفاء. لما توفي الخليفة الأول في سنة 1914، أصبح الخليفة هو الحاج ميرزا بشير الدين محمود أحمد، هذا اللي هو ابن ميرزا غلام القادياني. فبشير الدين هو لقب، محمود هو اسمه، وأحمد اسم والده، فهو الميرزا بشير الدين محمود أحمد القادياني. لما توفي والده، كما يقولون إنه هو المسيح الموعود والمهدي المنتظر، لما توفي والده كان عمره 19 سنة. كل الروايات التي قالها محمد أو ذكرت عند المسلمين عن المهدي حاولوا أن يؤولونها ويلصقونها طبعا بالمهدي أو بميرزا بشير الدين محمود أحمد ابن الغلام الأول، ابن غلام أحمد. طبعا الكثير من الروايات قرأتها كيف يحاولون أن يؤولونها أو يدونها ويلصقونها أيضا ببشير الدين محمود أحمد. طبعا بشير الدين هذا يعني تمكن من التأويلات والتفسيرات، وله منهج تفسيري وتأويلي، وبالتالي استطاع أيضا أن يعني يثبت الأحمدية وينشرها انتشارا عظيما، يعني الرجل استطاع أن يقدم للأحمدية الكثير، ويقولون هو ببشارة أبيه، وأنه أبوه بشر به، وأنه هو سوف يفعل ويفعل، وهنالك الكثير من الكتابات عن ذلك الأمر. طبعا عنده كتاب تفسير القرآن الكبير، ويقول: أنا عندي إلهامات عظيمة وأحط بما لم تحط به يعني الأوائل، وعندي إلهامات يعني عظيمة جاءت عن طريق المنامات أو المكاشفات، أو إنه هبات من الإله، وهي هنالك أشبه بالروح المعرفية التي جاءتني وأصبحت من المفهمين الذين يعلمون التأويل والتفسير، لذلك وضع التفسير الكبير كما يعني يعرف البعض. لما توفي الخليفة الثاني سنة 1965، جاء من بعده ابنه حضرة الحافظ ميرزا ناصر أحمد. طبعا هذا أيضا قالوا جاءت فيه بشارات من جده ومن يعني جدته المباركة، أيضا يعني هنالك بشارات عظيمة من أمه أيضا. طبعا هذا الرجل عنده شهادة ماجستير في الاقتصاد من جامعة أكسفورد بإنجلترا، طبعا هم علاقتهم جدا قوية، بريطانيا وينتشرون ببريطانيا، ولما يعملون محفل ما يأتون وزراء يعني كثر إليهم، عندهم علاقة يعني عظيمة جدا، وعندهم علاقة طبعا هذه العلاقة قديمة منذ عهد الأب المؤسس في ذلك الوقت، يعني مع الملكة عنده علاقة كانت، وبالتالي هو كانت إنه بريطانيا ذهب له الأموال، وهو بشهادته هو يعني هو يشهد على أنه بريطانيا يعني أنعمت عليه. الخليفة الثالث مات 1982، إجا من بعد ابنه الخليفة الرابع ميرزا طاهر، هذا طبعا ولد بال 28. لما توفي الخليفة الثالث جاء الخليفة الرابع ميرزا طاهر أحمد، هذا طبعا أخو الخليفة الثالث، ولد سنة 1928 في مدينة قاديان في الهند، وكان هو كما يقولون ثمرة زواج بين الخليفة الثاني حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد وبين السيدة مريم بيغم. فهذا طبعا الخليفة الرابع هو أخو الخليفة الثالث. الخليفة الرابع توفي سنة 2003، اجى من بعد الخليفة الخامس الموجود هو الآن ميرزا مسرور أحمد، وهذا أيضا يقولون تنبأ به ميرزا غلام أحمد، وطبعا هذا ولد سنة 1950 في مدينة ربوة في باكستان، وهو حفيد لميرزا شريف أحمد نجد المسيح الموعود والإمام المهدي الذي يعني يقولونه أو يدعونه الأحمدية. هؤلاء الخلفاء ما زال الخليفة الخامس موجود، وهو ميرزا مسرور. ميرزا مسرور ما زال موجودا وهو الخليفة الخامس لجده الإمام المهدي والمسيح الموعود ميرزا غلام أحمد القادياني. هذا مختصر عن القادياني وما جاء من بعده من أبنائه أو خلفائه وما يعني قاله عن نفسه. طبعا هو عند مجموعة من الكتب، وهنالك كتب لمن أراد أن يطلع عليها في القاديانية يمكن أن ينتفع منها. أكيد اللغة اللي كان يعني اللغة الأردية اللي كان يتكلمها هو، والأصل اللي هي لغة المنشأ اللي فيه، هو كتب أعظم أو أكثر الكتب كتبها بتلك اللغة. ألف بعض الكتب بالعربي، ربما عنده كتاب أو كتابين، لا أعرف حقيقة كم كتاب عنده بالفارسي أيضا، لأنه هو يكتب الشعر كان بالفارسي. فأول كتاب البراهين الأحمدية ربما يتكون من 4 أجزاء، ألفه ميرزا غلام أحمد القادياني، طبعا هذا مترجم إلى اللغة العربية، ترجمة عبد المجيد عامر. فالبراهين الأحمدية أو البرهان الأحمدي طبعا هذا كتاب كتب بيد مؤلفه ميرزا غلام أحمد، وهذا الكتاب الذي يسمى بالبراهين الأحمدية يتكون من 4 أجزاء، ألف في مرحلته الأولى عندما كان يدافع عن الإسلام أو عن القرآن أو عن نبي الإسلام، يواجه المبشرين المسيحيين، وهذا الكتاب يتمحور حول أحقية القرآن وبيان حججه، وأحقية الإسلام وبيان حججه، ويتكون من 4 مؤلفات، وقد ترجم كما قلنا إلى اللغة العربية يمكن الاطلاع عليه. وللتنبيه، الكتاب هو عبارة عن مجموعة مقالات نشرها في صحيفة البراهين، فيعني هو جمع مقالاته وعمل منها كتاب. يعني هذا الكتاب هو ما ألفه في الأساس على شكل كتاب، إنما هو عبارة عن مقالات كان يرد بيها ويثبت القرآن وحجج القرآن ونبوة الإسلام والإسلام وحجيته، ويرد بيها على المسيحيين وغير المسيحيين، كلهن جمعهن، عمل الجزء الأول وجمع ردود أخرى جمع وجعلها الجزء الثاني، وهكذا الثالث والرابع. وعنده كتاب آخر يسمى مواهب الرحمن. مواهب الرحمن هذا طبعا ألفه، وفي فصله الأول هو عبارة عن 8 فصول، الفصول الأولى منها كان يرد بها على الزعيم المصري مصطفى كامل باشا اللي هو صاحب جريدة اللواء، هذا الرجل المصري مصطفى كامل باشا كان يعني يسخر من الدعوة الأحمدية ومن ادعاء هذا الرجل ما يدعيه، وبالتالي كان يرد عليه، فلأنه هذا الميرزا غلام أحمد جاء أيضا إلى المواطن العربية وزارها ثم رجع إلى بلاده، وكان ميسور الأمر في ذلك الوقت تحت ظل الاحتلال البريطاني. فبالتالي مصطفى كمال باشا يعني كان عنده ردود كثيرة. هذا الرجل غلام أحمد كتب كتابا أو جمع كتابا، كانت الفصول الخمسة من هذا الكتاب هي عبارة عن ردود على مصطفى كامل باشا. الفصل السادس كان أنه يوجه وصايا وكيف يتمسك أفراد جماعته بالتمسك به، يعني ما هي السبل وكيف يتمسكون، في هذا الفصل السادس وذكر بها آيات واستشهادات وكذا. الفصل السابع تحدث فيه عن أحد المشايخ الذين جاءوا إلى قاديان بنية الاستهزاء والسخرية، يقول جاء هذا بنية الاستهزاء والسخرية وليس بقصد المحاججة وكذا، لأنه هو جاءه شيخ ما واستطاع أنه أن يحاجج ميرزا غلام أحمد. وهنالك فصل ثامن ملحق بالكتاب يذكر بغلام أحمد المعجزات التي أجراها الله على يديه والكرامات التي جرت على لسانه أو على يديه، أو القضايا أنه الشفاء الذي جرى ببركته، هذا كل ألحقه هنالك فصل كامل، هو الفصل الثامن ملحق بهذا الكتاب. سوف نضع بعض الروابط المهمة لمن أراد أن يطلع على بعض الكتب التي ألفها ميرزا غلام أحمد القادياني. طبعا الكتاب باللغة العربية يمكن الإنسان أن يطلع عليه، ويعتبرون معجزة القادياني كما قلنا هو تعلم اللغة العربية وتأليف هذا الكتاب. عند أيضا الرسالة التوضيحية في بيان وأسباب دعوته مثلا، عند كتب تقريبا هو 80 كتاب، توجد كتب عربية لكن أغلب الكتب باللغة الأصلية اللي كان يعني يتكلم فيها، وترجمت ربما جميع الكتب إلى اللغة العربية، ويوجد موقع للقاديانية ربما منشورة فيه كل هذه الكتب. بعض الكتب هي عبارة عن محاججات أو مناوشات أو ردود على الآخرين، كتبت في مجلات أو صحف فجمعت ووضعت في كتيب واسميت بكتاب. مثلا توجد عنده 4 ردود على شخص مسيحي يسمى بسراج الدين وكان مسيحيا، فطبعا هذه الردود مقالات لنقل 4 جمعوهن ووضعوهن في كتاب فنشر أيضا هذا الكتاب. إذن علينا أن نقرأ كتب القادياني التي ألفها باللغة العربية، لأنه اللغة التي ترجمت إليها الكتب يعني من لغات أخرى إلى العربية، ربما إذا رددنا عليها سوف يقول البعض لا إنه هذا يعني كتاب ترجمة، فلا بد أنه نأخذ الكتب التي ألفها باللغة العربية ولنرى البلاغة والفصاحة وما فيها، سوف ربما هذا نقوم به لأنه يحتاج لوقت حقيقة، وأنا لا أرى أنه الأمر هكذا مهم، لأنه نحن نبحث في الأصول، الأصل هو الإسلام، لو ثبت أن الإسلام باطل إذن بطلت القاديانية والأحمدية ودعوة هذا الرجل. لو أثبتنا الإسلام حينها يمكن أن نأتي إلى الأحمدية ونقول هل هي ثابتة أم غير ثابتة، لكن إذا نحن اقتلعنا الأصل الفرع المتعلق به سوف يسقط. فبالتالي هنالك كتب يمكن أنه نطلع، أو ربما نجعل حلقة واحدة أخرى غير هذه الحلقة نأخذ فيها أحد الكتب المهمة التي ألفها باللغة العربية لنجد ما فيها، هل يعني ترقى أن تكون وحيا، هل ترقى أن تكون مقدسة عظيمة من نبي ملهم من الإله، أم فيها ما فيها، هذا يمكن. طبعا كما قلنا هو الرجل له تنبؤات ما حدثت في وقته، وابتلي بأمور لابد أن لا يبتلى بها المحبوب من الإله، طبيعة مرضه، موت أبنائه، طبعا هو يعتبر كل ذلك اختبار من الله ليرى منزلته، فبالتالي يعني هم يخرجون ذلك. لكنه لما تأتي أنت مثلا، هو تقدم إلى فتاة كانت تسمى محمدي بيقوم أو بيجوم، طبعا والدها ما قبل يعطيها لميرزا غلام أحمد، وأصبحت هذه بنفسه، وأصبح يرى رؤى ويتنبأ بتنبؤات، ومن ضمن هذه التنبؤات يقول من يوم إلى 3 سنوات، يعني من هذا اليوم إلى مدة 3 سنوات إذا ما أعطوني هذه المرأة، وما طلقها طبعا، هي تزوجت شخص آخر، فإذا ما أعطوني إياها وطلقها هذا الرجل، الأب والزوج سوف يموتان. فالنبوءة كانت هكذا بهذا اللفظ المختصر والواضح الذي قاله، يموت بعلها وأبوها إلى 3 سنوات من يوم النكاح، لكن ما حدثت النبوءة كما هو أراد وأشار. فطبعا أصبحت هنالك تأويلات في الأمر، المرأة أصبح لها ذرية وما تزوجت القاديان. هو عنده كتاب يسمى الخزائن الروحانية، طبعا الخزائن الروحانية فيه الكثير من كلماته وتنبؤاته، ومن ضمن تنبؤاته يقول أنا أنه الخيرات والفلوس التي سوف تأتي، لأن هو كان في قرية منقطعة ومدمرة، وهو كان يصف تلك القرية وما فيها من عوز وحاجة وفقر وأوساخ وقدارات وابتلاء، يعني كل ذلك هو كان بينهم، لكن ما أسعفها الله، لكنه لما حدث وباء قال إنه سوف تنجو بي، وما نجت طبعا، أيضا أصابها البلاء. لكن هو ماذا يقول؟ يقول عليكم أن تذكروا أنه من عادة الله معي أن يخبرني عن مجيء النقود والهدايا قبل أن أستلمها. فهو يقول كان الإله يخبرني مثلا غدا سوف تأتيك المال، فيأتيني المال، وذلك عن طريق الإلهام أو المنام، وقد بلغ عدد هذا النوع من الإلهامات والمنامات إلى ما يزيد عن 50,000. يعني تصور هو عنده 50,000 إلهام ورؤية صدقت كما يقول هو بقضايا أموال سوف تأتي إليه. يعني هذا التفكير العظيم لرجل في المال بهذه الطريقة، يعني كيف النبوات تأتي بأنه أموال سوف تأتيك وتأتيك 50,000 مرة؟ يعني أنت لا تقسمها على حياته اللي ادعى بها النبوة أو ادعى بها المسيحية أو المهدوية، يعني لنقول أنه طبعا هي تقريبا ما تبلور كان مقدار 10 سنوات الأخيرة، لنقل خلال 20 سنة، فعندك 50,000، يعني كم يوم؟ قسمها على الأيام وانظر مثلا كل كم يوم تأتيه رؤية مثلا. ومن حيث يعني اتصاله ببريطانيا والتصاق بيها، وهذا ليس بالمعيب إذا هو أراد ذلك ورأى المنفعة في ذلك، لكن لابد أن يذكر أنه بريطانيا كانت مستعمرة الهند ومستعبد الهند، فكان الرجل البريطاني يحمل بسلة على قفا الرجل الهندي، وانت تجي مثلا تقدس هذه الملكة فيكتوريا. هو ماذا كان يقول؟ عنده كتاب اسمه حقيقة المهدي. ماذا كان يقول؟ وإنا نعيش تحت هذه السلطنة البريطانية بالأمن وإفراغ البال، ونجينا من أنواع النكال، وصار نزولها لنا نزول العز والبركة، ونلنا غاية رجائنا من أمن الدنيا والعافية، فوجبت طاعتها ودعاء إقبالها وسلامتها بصدق النية، إنها ما أسرتنا بأيدي السطوة. إلى أنه يقول بطاعة هذه المملكة، والله يجزي أو جزى الله هذه الملكة المعظمة فيكتوريا وحفظها بدولتها وعزتها يا أرحم الراحمين آمين. فالرجل كانت له يعني آراء خاصة في المملكة البريطانية، كما أنه له آراء مثلا في العلاجات، مثلا الإفيون هو يعتبر أمر جيد ولا لبس فيه ونافع، وهو يشرب الإفيون، وهذا بالتالي الإفيون يثير الدماغ، يعني هو أيضا بمادة مخدرة. فهنالك مرويات هو يقول فيها، يروون عنا أن حضرة المسيح الموعود يقول، ميرزا غلام يقول قد أكد لنا، يعني هذا الميرزا الغلام، بفوائد عجيبة وغريبة، وأنه قد أعد شخصيا من الإفيون دواء أسماه ترياق إلهي كان يعطى منه لأصحابه أيضا، يعني هو كان عند أصحاب يعطيهم من هذا الترياق الإلهي اللي هو الإفيون اللي يثير العقول، يعني تصوروا معي ذلك. طبعا لا عيب أن يشرب الإنسان ما يثير دماغه، لكنه أن نرتبط يعني نربط ما يثار هنا برؤى إلهية وكذا، الكثير من الرؤى اللي عندك ما تحققت يعني، فبالتالي هو هذا يثير كالفطر السحري الموجود الذي يمكن أن يستخدمه البعض ويثير العقل الباطن ويضخم الأفكار والرؤى التي في العقل الباطن. يعني مثلا لو رجل شك بزوجته شكا مثلا فيشرب من الفطر السحري، أنت لأنه خزنت في دماغك في العقل الباطن الشك بزوجتك، ماذا سوف يحدث؟ سوف لما تشرب الفطر السحري تستفحل الصورة وتظهر على أنه زوجتك تمارس الجنس ويا شخص، لأنه يعظم الصور يضخم الصور، وإن كانت الصور غير صحيحة وخاطئة لكن لأنه انت خزنت لمحة منها في العقل الباطن. فبالتالي هذه المشروبات هي تسمى كانت روحية، هي بها مواد تأثر على الدماغ وتأثر على العقل الباطن وتثير حفيظة العقل الباطن، فيزوع الأمور المخزنة فيه ويعظمها بصورة عظيمة، ومن ذلك الفطر السحري اللي الآن يتغنى به الكثير. وهذا مو حديث، الفطر السحري قديم كان حكماء الشامان يستخدمونه. سيرة المهدي، طبعا هذا الابن أحمد القادياني، هذا الكتاب يذكر قضايا عن الميرزا غلام، ومن ضمنها اللي يذكرها أنه جاء رجل يشكو هم وغم لحضرة المولى غلام القادياني، فقال له القادياني أنه أنا حضرت عرقا أشربه يوميا لكنه غير محرم، هذا نوعيته صنعت أنا، صنعته بنفسي حلالا وأستفيد فيه، يمكن أن أعطيك من عدة تشرب. فأصبح يرسل له مثلا كأس في الصباح وكأس في المساء، فهذا الرجل قال له لماذا لا تعطيني مثلا، هذا ابن الغلام يذكر، فقال هذا الرجل للغلام ميرزا غلام أحمد لماذا لا تعطيني يعني الوصفة أنا أحضرها، قال له لا لا أنت لا تستطيع أن تحضر هذه الوصفة، هذه فيها سر وأنا أستطيع أحضرها فقط. فالرجل كان يشرب بالإفيون وغير الإفيون لأنه كان يشعر بالألم. إحنا نعرف أنه النبي محمد أو الكهنة الذين كانوا في تلك الحقبة الكهنون كانوا يصابون بأمراض خصوصا بالصداع وأمراض أخرى، وهو أيضا كان يمر بهاي الحالة، فكان يستعين بأمور تخدر نوعا ما، أو مثلا كان مصاب بمرض السكري، هو يقول لما كنت أثناء مرضي بالسكري كنت أتبول 100 مرة في اليوم، وبعد أن دعوت الله جاءني هذا الإلهام، ما هو الإلهام؟ والموت إذا عسعس، أو الموت إذا عسعس كما يقال، والصبح إذا تنفس والموت إذا عسعس، هذا إلهام إلهي جاءه عندما هو كان مريض بالسكري ويتبول 100 مرة كما هو يقول، هذا يذكره هو في كتاب التذكرة. لما تقرأ أنت في كتبه أو تقرأ مثلا فيما يعني كتب عنه من المقربين، سوف تجد أنه أيضا فيه وسواس قهري كما كان نبي الإسلام محمد فيه وسواس قهري. طبعا كل الذين يدعون هذه الدعاوي على الإطلاق، حتى زعيم البابية والبهائية الذي يعني توفي ونحن نعرف كيف توفي وماذا حدث في آخر حياته من مرض والوسواس القهري وماذا كان يتخيل ومن ماذا كان يخشى ويخاف، والوسواس القهري كان مسيطر عليه. هذا كل هؤلاء الذين كانوا يدعون الكهنة أو النبوة أو المقام الشريف كانوا مصابين بالوسواس القهري. طبعا أمراض حتى زوجته ذكرت أنه كان هو حالته شديدة كما ذكرنا سابقا، وأنه كانت تأتي حالات يعني هي زوجته تذكر تأتي حالات مثل ونوبات شديدة في المرض تنهك، كانت شديدة وتضعفه حتى لا يستطيع أن يذهب إلى الحمام، فتقول أنا قمت بالترتيبات قرب السرير حيث جلس هو هناك لقضاء حاجته، ثم نهض واستلقى على السرير ثم قمت بتدليك قدميه، لكن ضعف كان شديد جدا كما تقول، وبعد ذلك أصابته نوبة أخرى ثم يعني تقيع، وبعد أن بعد أن انتهى من القيء حاول أن يستلقي لكن ضعف كان شديد ما استطاع،
ما يستطيع أنه يحرك إيديه بصورة صحيحة، فانقلب على ظهره وضرب رأسه يعني كما يقال بالسرير أو هكذا، يعني ما استطاع أن يحرك بدنه. حاول أن يستلقي لكن ضعفه هذه المرة هي كما هي تقول كان أكثر، إيديه ما كانت تستطيع أن تتمسك بالسرير، وأراد أن يتحرك فسقط على ظهره وضرب رأسه بخشب السرير، يعني هكذا أصاب رأسه وبخشب السرير، فبالتالي أصابه الوهن والمرض بشدة عظيمة، وهذا أمر عجيب لمن قدسه الإله وجعله واختاره نبيا. هذا ليس عيبا فيه ولا قادحا في شخصيته وأخلاقياته، لكنه لنكن واقعيين، لو كان هنالك إله يعني يلهم الآخرين بدل أن يلهمهم بأمور مثلا سوف يأتيك المال وسوف يحدث كذا والكثير منها ما تصدق، فليعطيهم الصحة والعافية وليميتهم في راحة وسلام بدل أن يميتهم هذه الموتة البشعة المؤذية. يعني لما تسألني شخصيا على غلام أو ميرزا غلام أحمد القادياني، يعني أنا أقول هو ليس بإنسان شرير، هو إنسان وجهه جميل لطيف تشعر فيه نوع يعني من السلام والدعاء، لكنه أنا أعتقد به أنه الرجل هو كان يهلوس وكان يظن بأنه هو مقدس وقديس، والكثير من هؤلاء الذين بسبب المخاض بسبب ما مروا فيه بسبب الحالة، هو أيضا تأخذه الأنا من جهة لأنه كان يرد على المسيحيين وأصبح له شأن عظيم عندما كان يرد على المسيحيين اللي ما كان يرد عليهم باقي شيوخ الإسلام، فلما أصبح له شأن وأتباع هنا بدأت الوسوسة والهلوسة والأمور تشتغل، وأصبح ماذا؟ لأن هو كان مهتم فقط بالردود على المسيحية وإظهار حجية الإسلام والقرآن، فبماذا حدثت الهلوسة؟ ماذا سوف تأتي؟ سوف تأتي بهذا اللباس، مسيحية إسلامية، الجمع بين الصور، أنا المسيح، أنا الصورة النورانية للمسيح الموعود، وأنا المهدي المنتظر الذي أملأ الأرض قسطا وعدلا، وبالتالي جمع الصور وجعلها في حاله وأصبح يستعين بالإفيون وغير الإفيون وضخمت هذه، فادعى ما ادعى. هو إن كأخلاقيا هو لا يوجد فيه شر، لكن هذا العقل الباطن الذي استفحله وادعى وجعله يدعي هذه الدعوات. هذه الخلاصة في غلام في ميرزا غلام أحمد القادياني. فإذا الرجل عندما جاء بدعوته ونقولها باختصار بيّن وشدد على قضية التوحيد في الإلهية أو توحيد الإله، وقال هذه بهذا اللفظ الواضح إن إلهنا هو ذلك الإله الذي هو حي الآن كما كان حيا من قبل، ويتكلم الآن كما كان يتكلم من قبل، ويسمع الآن كما كان يسمع من قبل، إنه لظن باطل بأنه سبحانه وتعالى يسمع الآن ولكنه لم يعد يتكلم، كلا بل إنه يسمع ويتكلم أيضا. يعني أنا أراه كلام ليس كلاما قويا، يعني كلام بسيط حقيقة. فهو أكد على هذا الجانب التوحيد، وإنه بعد التوحيد الإلهي تكون هنالك أركان خمسة في الإسلام، الشهادتين والصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج إلى مكة، أني أيضا يقبلهن هو لأنه هو مسلم، لكنه أنا المهدي الموعود زيادة، وأنا المهدي المنتظر، وأنا الخلاص لمن أراد الخلاص. ويبدأ بدعوته كما قلنا بأنه أنا عيسى المسيح، لأنه عيسى المسيح ما قتل إنما ذهب إلى الهند بعد ذلك بعد أن أفاق من غيبوبته ومات مبشرا في الهند، وله قبر في الهند لأنه كان هنالك مقام للمسيح. نعرف البلدان الإسلامية فيها مقامات عديدة، والهند كانت فيها أراضي إسلامية فأصبح فيها مقامات. فالمجيء الثاني يقول للمسيح ليس للمسيح الذي توفي وصلب ولم يبت أغمي عليه وذهب بعد ذلك إلى الهند، لا، المسيح الثاني هو لنورانية رجل ما، لعظمة رجل ما، فيعني صفته كصفة المسيح، نورانيته كنورانية المسيح، وهو المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، وهو أنا. طبعا هي الأرض ما ملئت عدلا وقسطا وعدلا وإلى الآن ما ملئت عدلا وقسطا وعدلا، وهذا يكفي في إبطال دعوة الأحمدية. ولما يعترضون كما قلنا عليه على قضية ختم النبوة فيقول إنه خاتم النبيين تعني أكمل النبيين، أعلاهم منزلة، أجملهم، أقومهم، هذا خاتم النبيين. أيضا خاتم النبيين من باب ختم التشريع وليس النورانية والتنبؤات والبشارات والمعجزات والكرامات، الأنبياء مستمرون بعد النبي محمد. ولما سألوه عن الجهاد قال إنه الجهاد هو ثلاثة أنواع: الجهاد الأكبر وهو الجهاد ضد الذات والنضال ضد الشهوات ويعني ترك الغضب والكراهية، وأنه الجهاد المسلح هذا يسمى بالجهاد الأصغر. طبعا هذا موجود عند الصوفية وعند العرفاء، حتى عند الشيعة، عرفاء الشيعة هم نفس الشيء، الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر. الجهاد الأصغر هو الجهاد بالسيف. هو يقول الجهاد بالسيف لا يكون إلا في حال الدفاع عن النفس، يعني لا يجب أن يستخدم السيف إلا في الدفاع والذب عن أراضينا أو الذب عن ذواتنا إذا أرادوا أن يقتلونا، هذا الجهاد الأصغر. الجهاد الأساسي هو الجهاد الأخلاقي، فهو عنده كلمة واضحة كان يرسلها أيضا إلى القادة البريطانيين يعني في وقته، ويكتب أيضا في الصحف هذه الكلمة يكررها: إن الفرقة الإسلامية التي قلدني الله إمامتها وسيادتها تمتاز بأنها لا ترى الجهاد بالسيف ولا تنتظره، بل إن الفرقة المباركة التي قلدني إياها الإله هذه لا تستحل لا في السر ولا في العلنية السيف، بل تحرمه تحريما باتا. قضية القرآن طبعا هذا انتهج فيها كما قلنا باختصار مرة نكرر مرة أخرى حتى تتضح الصورة: منهج التأويل لا يقبل بالناسخ والمنسوخ المطلق، وهذه طبعا الدعوة هي ليست دعوته هو، إنما كانت في زمنه وقبله، وكل ما قاله غلام أحمد في كتبه أو جاءت به الخلفاء من بعده هو أقوال صوفية قديمة، يعني ممن سبقوه. الرجل هو ما جاء بشيء انفرد به انفرادا تاما إلا دعوة المهدوية والمسيحية التي هي في ذاته، وقال هو هذا يعني. لكن نظر بالقرآن، هو كانت هنالك آراء ومذاهب ومدارس كثيرة تقول الناسخ والمنسوخ في القرآن نسخا تاما ما موجود، وأنه لابد أن نأخذ بالتأويل، وأنه الظاهر شيء والباطن شيء مختلف، وعلينا أن نتجه لباطن القرآن لأنه فيه الحكمة العظيمة ولا ينالها إلا المخلصون المطهرون. طبعا تنتشر الأحمدية انتشار النار في الهجيم في أفريقيا، وتنتشر أيضا في أوروبا لأنه علاقاتهم وطبيعتهم وما يظهرون من إنسانية وما يظهرون من أخلاقيات وعلاقات عندهم وشهادات عندهم، فبالتالي هم أصلا يعرفون كما يقال من أين تؤكل الكتف. علاقاتهم مع الوزراء البريطانيين ومع الحكومة البريطانية وثيقة وقديمة جدا، فبالتالي استطاعوا أن يبنوا كيانا عظيما يكون عبر ملايين الأشخاص في الكرة الأرضية، فبالتالي هي انتشرت انتشار واسع بالنسبة لحجمها ولما تقدمه من معرفة جاء بها غلام أحمد القادياني. لكن تبقى هي منطوية على ذاتها كباقي الطوائف الإسلامية، بل أكثر تشددا من باقي الطوائف الإسلامية من حيث الزواج، يعني ما تستطيع امرأة أحمدية أن تتزوج بغير الأحمدي، ما تستطيع، ولا الرجل الأحمدي يتزوج بغير الأحمدي، ما موجود عندهم هذا أصلا، ممتنع. هنالك يعني عندهم أيضا تلك الدائرة المغلقة الذي وضعوا أنفسهم فيها. عموما هذه الحلقة قدمتها بناء على طلب بعض الأخوة والإلحاح عليها، وهي خلاصة الخلاصة كما أراها أنا الآن، لكنه يمكن أن نقدم مثلا حلقة أخرى نتأمل فيها في أحد الكتب التي ألفها ميرزا غلام أحمد، ألفها باللغة العربية، التي هي تعتبر معجزة عظيمة من معاجزه، فقد نطق بالحكمة العظيمة واللغة العظيمة التي ألهم بها من قبل الإله، نزلت عليه نزولا عظيما فألهم هذه اللغة وعرف يعني دقائقها وشواردها ونوادرها وبلاغتها ومفرداتها وأنتج ما أنتج فيها من عظمة، فهذا يعتبر شيء عظيم. فيمكن أن نأخذ كتابا ونحقق فيه ألفه باللغة العربية. يمكن ذلك إذا شئتم وإذا أردتم ذلك، هذا أمر سهل ميسر يمكن أن نقوم به. هذا ما أردت قوله. وأعيد وأكرر أنه هذا الرجل الذي جاءت بشرت به الأديان السماوية جميعها، هذا يسوس جيسوس المسيا يشوع، هذا الذي انتظرته الأديان جميعها الإبراهيمية، انتظره اليهود، بشر به ما بشر من الأنبياء والكهنة السابقون، وانتظره المسيحيون، هذا نفسه هو غلام أحمد، هذا الذي انتظره الشيعة وانتظرته الطوائف الإسلامية وحتى زرادشتية المهدي المنتظر. هذا كل جمع بشخصية ميرزا غلام أحمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، لكننا لم نشاهد قسطا وعدلا في هذه الأرض، ولم يعم الخير والسلام هذه الأرض منذ أن جاء وإلى اليوم ما زالت الحروب. فمتى ينتشر هذا السلام ومتى يكون هذا الخير؟ يكفي في هذه الحروب وما نراه الآن في هذه الأرض ومن دمار، يعني يكفي أن يكون خير شاهد على بطلان دعوة ميرزا غلام أحمد. هذه خلاصة الخلاصة. وإذا أردتم أن نخوض في كتاب من كتبه التي ألف باللغة العربية سوف نقوم بذلك. وآخر كلماتي لكم أخوتي وأخواتي، لكم السلام والمحبة، واذهبوا إلى أول تعليق سوف أضع فيه رابط القناة، اشتركوا في القناة، قناة السفر والتنقل، وشاهدوا الفيديوهات وادعمونا، وأسأل النور أن ينير كيانكم. ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وفي أمان الله.